يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 18 بعد 100 الأولى في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 29 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، إن من مميزات أهل السنة صراط مستقيم ومنهج قويم نقي من كل شوائب الأهواء والبدع، ومن جهاد مشايخ السنة المحافظة على مسار الدعوة من أن يحرف إلى التحزب والتكفير والغلو والتمييع والاحتواء عبر عقود من الزمن مر به هذا البلد، فلعلكم شيخنا تسلطون الضوء على هذا العمل العظيم والدفاع عن حياض السنة وما لاقاه مشايخنا في سبيل ذلك، وكيف لأبنائكم أن يحافظوا على هذا المسار مستقيما من غير اعوجاج إلى طرق شتى وهواء متباينة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء الذي نسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مثمرا بالخير والنفع لنا ولسائر المستمعين من إخواننا وأخواتنا. ونستهل هذا اللقاء هذه الليلة بهذا السؤال الذي يسأل فيه صاحبه عن دعوة السلفية في هذا البلد في هذه السنوات المتأخرة، أو في هذه الفترة من تاريخ هذه الدعوة في هذا البلد الطيب الذي نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بالتوحيد والسنة، وأن يجمع قلوب أهله على مرضاته، وأن يوفقهم دائما وأبدا لما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم. هذا البلد كسائر البلاد الإسلامية، وأعداء هذه الملة يتكالبون على أمتنا من كل جانب، محاولين تفريق شملها وضربها في عقيدتها، يحاولون تغيير مسار دعوتها، وهذا لتحريفها وإبعادها عن دينها، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي ملة الكفر التي هي غير هذه الملة التي أصلها وأساسها توحيد الله جل وعلا. ولهذا فهم يدندنون هذه الأيام حول أصل من أصول اعتقادنا، ألا وهو أصل الولاء والبراء، يريدون هدمه وصرف المسلمين عنه بتلك الدعوات الكفرية التي يطلقون عليها تارة بتوحيد الأديان، وتارة بتسامح الأديان، وتارة بتوحيد الحضارات، وما إلى ذلك من هذه المسميات المنمقة والتي تصب كلها في أمر واحد. هذا الأمر لا خير فيه، لا خير فيه لهذه الأمة، لأن خير هذه الأمة في تمسكها بدينها وعقيدتها بالدرجة الأولى، وعدم انحرافها عن أصول اعتقادها، هذا الاعتقاد الذي كان في عليه الأولون. ولهذا رحم الله إمام دار الهجرة حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون أو يصلحون عند فساد الناس. يصلحون، أول ما يصلحون هي عقيدة المسلمين، أن يردوها إلى المنبع الصافي وإلى الأصل الأصيل الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وبين الله عز وجل أن الهداية باقية في الأمة ما بقيت الأمة متمسكة بعقيدة سلفها، لقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية: إذا خالفوا في الإيمان وانحرفوا في المعتقد فإن هذا سيؤدي بهم إلى واحد من طرق الضلالة والغواية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الجماعة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذه الطائفة التي ميزتها الثبات والصبر، الثبات على أصولها والصبر في دعوتها مهما تكالب عليها أعداؤها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، والحق ليس في تميع أصحابه وليس في هذه الحزبيات النتنة وليس في هذا الغلو الذي يؤدي إلى انحراف الأمة في أصولها أو غير ذلك من هذه المسائل التي فرقت الأمة ومزقت صفها وشتتت كلمتها. نسأل الله جل وعلا أن يجمع أهلها على الحق المبين. فهذه الدعوة، حتى لا أطيل على إخواني، وهذا موضوع ربما يستحق لا أقول حلقة بكاملها بل حلقات متسلسلة، لأجل ما مرت به الدعوة السلفية في هذا البلد. نسأل الله جل وعلا أن يسلم أهله من كل شر وأن يحفظه بالتوحيد والسنة. لا ننكر أن لجمعية العلماء المسلمين الأولى، جمعية ابن باديس والعقبي والإبراهيمي والميلي من أمثال هؤلاء الذين كانت دعوتهم واضحة في الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ومحاربتها بكل ما أوتوا به من قوة، سواء بالبيان والتدريس والخطابة المباشرة للأمة، سواء كان بالكتابات والمقالات من خلال الجرائد الكثيرة والنشريات المتعددة التي كانوا كلما منعهم المستعمر أو المستدمر من واحدة أنشأوا أخرى لنشر ما يعتقدونه من حق، ونفع الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا. وبقي من بقايا هذه الجمعية بعض المشايخ والعلماء الذين أبقوا على خطها، يعني على خطها المتميز في سلفية المعتقد، وهذا في الغالب، وهذا في الغالب، لأنه حقيقة ينبغي أن تذكر أن أعضاء الجمعية لم يكونوا كلهم على عقيدة واحدة، على العقيدة السلفية، حتى قال أحدهم، قال هذا الشيخ الجزائري رحمة الله عليه، قال لنا مرة: الجمعية لم يكن فيها سلفي إلا الشيخ العقبي، وهو من تلاميذه، إلا الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، الذي كان واضحا في عقيدته وفي منهجه، صادعا بالحق في جميع مناسباته رحمة الله عليه. فهؤلاء أبقوا بقية، من هؤلاء الشيخ الجزائري، وإن كان قد أقام في المدينة وسكنها لظروف خاصة مرت بها عائلته ومر بها بلدنا، ولكن من غيره من أمثال الذي عرفناه في منطقتنا الشيخ العرباوي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان نحسبه داعية إلى السنة صادعا بالحق، له منهج رصين في الدعوة إلى الله جل وعلا، نهج منهج الحكمة والموعظة الحسنة، ونفع الله جل وعلا به الكثير من طلبته في منطقتنا. موجود غيره، إلا أنهم كانوا على غير العقيدة السلفية، ولهذا كانوا من المحاربين لإخواننا أو لنا جميعا من طلبة العلم، وكنا حينها صغارا ما زلنا شبابا، ولكن كل ما ظهر داعي للسنة وصدع بعقيدته لا وحاربوه، لأنهم كانوا على عقيدة أشعرية. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم ولسائر المسلمين. وهذا في أواخر السبعينيات، في أواخر السبعينيات، وهذه الدعوة شهادة بالحق أقولها لأني عشتها، أن الأثر الطيب والأثر الكبير لهذه الدعوة في بلدنا يعود إلى بعض أئمة السنة وعلمائها، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالشيخ الألباني أيامها كل ما صدر عنه شريط وصل إلينا بعد يوم أو يومين، بعد يوم أو يومين، وحينها كانت التسجيلات رديئة وما إلى ذلك، ولكن رغم ذلك يصل الشريط يطوف على طلبة العلم في البلد في ظرف قياسي، في ظرف قياسي، يعني كنا أذكر ننتقل من مكان إلى مكان، يعني عشرات الكيلومترات لأجل شريط واحد بلغنا أنه وصل الأخ الفلاني، ونستمع إليه بشغف ونستفيد منه، وعلى طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في التأصيل للمنهج ولهذه الدعوة. وبدأ حينها شيء من النشاط الضعيف من بعض الطلبة الشباب في نشر هذه الدعوة، وتعضدت هذا النشاط ببعض طلبة العلم ممن رجع من الجامعة الإسلامية، وكانت لهم جهود لا تنخر في هذا الباب. أنا لا أريد ذكر الأسماء، ولكنها معروفة من الاعتبارات، هكذا ليس المجال مجال ذكرها، ولكن من هؤلاء الذين الله جل وعلا نحسبهم ثبتهم ووفقهم في دعوتهم شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. وبدأت هذه النشاطات تزيد وتكثر، والدعوة تنتشر بسبب كذلك بعض إخواننا الذين تقدموا للخطابة والمساجد، فنفع الله جل وعلا بهم كذلك نفعا طيبا مباركا. وبدأ هذا النشاط الذي ابتداء كان علميا يزيد ويتقوى، وهذا بمعرفة العلماء وزياراتهم والانتفاع بدروسهم وتسجيلاتهم، وهي كثيرة من أمثال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والشيخ ربيع والشيخ العباد وغيرهم من المشايخ الكبار والشيخ الفوزان وغيرهم ولله الحمد والمنة. ولكن أثر الشيخ الألباني في الدعوة في الجزائر أثر معلوم ملموس لا ينكره إلا جاحد مكابر. ثم بعد ذلك بدأ يقع الانحراف في بعض الطلبة المحسوبين على الدعوة السلفية، يعني بالحزبية تارة وبالمنهج التكفيري تارة أخرى، حتى جاءت هذه الحزبية وفتح باب الأحزاب وأنشئت الأحزاب التي عرفت حينها بالأحزاب الإسلامية، ولكنها أحزاب فرقت المسلمين، أحزاب فرقت المسلمين ولم تأخذ من الإسلام إلا الاسم، كهذه المعروفة. ثم بعد ذلك وقع ما وقع، لأن بعض هذه الأحزاب قامت على أصل كما يقولون، يعني كما يقول أصحابها ورؤساؤها، على أصل المطالبة والمغالبة، المطالبة بالعمل السياسي والمغالبة بالعمل المسلح بعد هذا العمل السياسي الذي أتى على الأخضر واليابس وأوقع البلاد في حمام من الدماء والفتن وما إلى ذلك، وقتل الآلاف ومنهم بعض الخواص من إخواني من طلبة العلم، وهدد من هدد بالقتل من قبل هؤلاء، يعني من قبل هؤلاء التكفيريين، وما وقع من الأمور التي يعلمها الجميع من تلك الاعتقالات وفتح المعتقلات للمستقيمين والسلفيين من إخواننا، والتي جمعوا فيها الآلاف، ويعني هذه الأمور التي وقعت كان لها أثرها لا شك ولا ريب، لأن مثل هذه الأمور فتن إذا وقعت في الأمة أول ما تؤثر فيه هي الدعوة، الدعوة التي في أخف وأقل أحوالها أنها تتعطل أو تتأخر أو تتوقف، وهذا الذي وقع، هذا النشاط اللي كان ماشي وكان ماشي يعني في غالبه نشاط السلفيين الواضحين على خطى ثابتة، لأن هذا كان بالرجوع إلى العلماء واستشارتهم والاستفادة من توجيهاتهم، وهذا هو السلفي في الحقيقة، يرجع في أموره كلها إلى علمائه ومشايخه ولا يستقل برأيه، وإن رأى أن ظاهره فيه خير ولكنه لا بد أن يستفيد ممن سبقه وممن يكبره في العلم والقدر والسن، وهذا له دوره، وهذا له دوره. حتى جاءت هذه الفتن بعد ذلك في التسعينيات، ثم تبعتها بعد ذلك الفتن الأخرى المتعلقة بتسلط المتصوفة على السلفية وأهلها، حتى جاءت الفترة الأخيرة من تسلط هؤلاء على إخواننا وعلى دعوتنا، محاولين إبعاد هذه الدعوة عن الساحة وعن المساجد، ولكنهم عبثا يحاولون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هذا أصل عشناه ونعيشه دائما وأبدا. هذه الدعوة ماضية بإذن الله، لأنها دعوة ربانية، الله تبارك وتعالى أيد فيها نبيه، بدأ وحيدا ثم انضم إليه الصديق، ثم كانت أمة بعد ذلك، وهي باقية أمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، لا يتوانون ولا يتبدلون ولا يتغيرون. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم وأن يستخدمنا في دعوته لنكون جندا من جنودها. حتى ظهرت الفتنة الأخيرة في هذه الأيام، فتنة هؤلاء الصعافقة الذين في الحقيقة فتنتهم انضمت إلى سابقاتها، إلى ما إلى آثار الحزبية في بلدنا وعلى دعوتنا، إلى آثار هذه الصعفقة في بلدنا وعلى دعوتنا، هذه الصعفقة التي قامت على الطعن في الفضلاء وعلى رأسهم المشايخ وعلى رأسهم شيخنا الهمام الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله وغيره من المشايخ الذين ما ساروا على نهج هؤلاء الصعافقة الذين أرادوا أن يحرفوا مسار هذه الدعوة بهذه الطرق الملتوية الخبيثة والتي فضحهم الله جل وعلا فيها، فضحهم الله أنهم كانوا يخططون لتحريف مسارها للزج بها في منهج التمييع والجمع على الهباب على طريقة كل السلفيين أو الكل سلفيون، هذا منهجهم في الحقيقة. ولكن دائما وأبدا الله تبارك وتعالى يجعل في الأمة من يبقي على مسارها الصحيح ويحافظ على ثوابتها وعلى أصولها. الأصول هي لا تتغير، ونحن دعوتنا إلى هذه الأصول التي لا تتغير، ونسعى دائما وأبدا للثبات عليها وتثبيت إخواننا عليها، هذا هو الأصل. يريدون أن يجعلوا هذه الدعوة كدعوة المتصوفة، دعوة المتصوفة القائمة على التعصب الأعمى لبعض سميهم المشايخ، سميهم الأئمة، سميهم الرؤساء، سميهم ما شئت، إلى درجة أنه إذا قال فلان فقوله لا يرد، وكأن القاعدة، بل إن القاعدة يراد تبديلها. القاعدة الآن عندنا قواعد كثيرة يراد تبديلها، كل يؤخذ من قوله ويرد، هذه قاعدة يجعلوا لها استثناء، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا فلان أو فلان وفلان فقط، هذا قوله لا يرد لأنه وحي. حتى أصبحنا نسمع أنا راني مع الكبار، من الكبار؟ فلان وفلان فقط، هؤلاء هم الكبار، غيرهم جميعا صغار، لأن الغير يخالف قولهم ومنهجهم، والغير فيهم من هم أكبر من هؤلاء الذين كبروهم. يريدون تغيير قاعدة لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، قال لك هذا قول لا ينبغي أن يعتمد، سار عليه السلف وأصله أئمتهم لأهميته ولعظيم أثره في الأمة. هذا القول المنسوب إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقاله غيره ممن سبقه وممن جاء بعده، أصل من الأصول، هذا أصل من الأصول حتى تمشي الدعوة على مسارها الصحيح وتكون الأمة في مأمن من هذه الفتن كلها. ولهذا بعد هذه النبذة اليسيرة، أنا نصيحتي لإخواني وأبنائي أن يحافظوا على دعوتهم لأنها مكسب عظيم، هو أغلى المكاسب وأشرفها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، وهو أمانة في أعناقنا جميعا. الذي يسيء إلى دعوته بشيء يسير
هذا قد خالف هذا الأصل وما حافظ على الأمانة. وبهذه المناسبة أذكر فتوى سمعناها من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأظن أن غالب الإخوة ربما مرت به هذه، لما سئل عن مسألة متعلقة بالتهريب، وما التهريب؟ يعني تهريب السلع ولا شيء من هذا القبيل. والشيخ الألباني قال يعني كلامه ليس بلفظه إلا إنما بمعناه، قال أنه مثل هذا جائز لأنه بيع وشراء، وشروط البيع الصحيحة متوفرة، إلا أنه لما منع منه ولي الأمر هذا ينبغي أن يعتبر. وقال وشرط آخر أنه لا يفعله من ظاهره الاستقامة، لأن إذا فعله من ظاهر الاستقامة سيساء إلى منهجه ودعوته، هذا لأجل هذا الاعتبار كان لديهم الهم على عدم الإساءة إلى هذه الدعوة بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. هذه الأمانة أنصح أبنائي بالمحافظة عليها والسير على مسارها الصحيح، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا بالسير على الطريقة التي سار عليها من سبقنا على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة، أن نكون دائما وأبدا متصلين بأئمتنا وعلمائنا ومشايخنا، أن نلزم غرز العلماء يعني كأصل عام. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أنه لا يجوز لك أن تخالف عالم في مسألة من مسائل، لا أبدا، بل هذا من أصولنا أننا نخالف حتى العالم، نخالف من هو أعلم منا، نخالف من هو أكبر منا في مسألة ظهر لنا الحق في خلاف قوله، لأننا نعتقد، وهذا أصل من الأصول كذلك، أن العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله. مثلا يجي قائل يقول هذه المسألة دليلها كذا، والعالم الفلاني قال فيها بكذا، أحيانا تجد قول يستشهد به صاحبه بقول عالم من العلماء، والعالم له قولان في المسألة، قول مثلا بالجواز أو بالبطلان، والقول بخلافه، كل هذا موجود ثابت عنه. فإذا استدل هو بقوله وهو يرى الجواز بقوله في جواز ذلك، يحتج عليه بقوله بخلاف ذلك، هذا نفس العالم، فهذا دليل على أن الحجة ليست في أقوالهم، الحجة إنما في أدلتهم. ودائما وأبدا قد تكون هناك مسائل اجتهادية الخلاف فيها سائغ، تبقى مسائل اجتهادية ما تزولش أبدا، وهذا من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى أيامنا هذه، وسيبقى هذا في الأم. وهذا النوع من الخلاف هذا لا يضر بحال من الأحوال، لا يضر بحال من الأحوال، لأنه من الاختلاف السائغ الذي سببه الاجتهاد، والاجتهاد تتفاوت فيه مدارك العلماء واستنباطاتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فلزوم غرز العلماء مما يحفظ لنا السير على المسار الصحيح لهذه الدعوة، أن نحرص الحرص الشديد كذلك على المحافظة على الاجتماع والألفة الذي يكون بين السلفيين، لأن اجتماعنا فيه القوة وفيه الخير وفيه البركة، ولأننا دعينا لهذا الاجتماع أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة، من مثل قوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نختلف ونتفرق على مسألة اجتهادية أو خلافية، ويقع بيننا ما يقع من التراشق أو من التقابض أو من العراك. هذه مسائل مع الأسف الشديد نعيشها، نسأل الله العفو والعافية. نحافظ كذلك على هذا المسار بالمحافظة على الأخوة الإيمانية، هذه الرابطة العظيمة، وهي من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أن نكون ملتزمين، أن نكون ملتزمين بشرع ربنا، متبعين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، مجتمعين على إمامنا، أن نطيع ولاة الأمر فينا بالمعروف بالمعروف، ولا نخالف أوامرهم، ولا ننزع يدا عن طاعتهم، لأن في هذا شر وبلاء عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق، ولعل الله عز وجل ييسر للقاء، ربما نتوسع في هذه المسألة ونذكر ما نعتقده فيها، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: قد وقعت فتنة كبيرة في مسجد قريتنا بل وخارجها كذلك، بسبب أحد الشباب الذي يعتقد ببطلان الصلاة بالتباعد بين المصلين، وأخذ يحرض الشباب الآخرين على فعل ذلك، وحتى صاروا يصلون بالتراصي وحدهم في المسجد دون بقية المصلين، فأحدث ذلك انقساما كبيرا بين الإخوة، حتى وصل الأمر إلى حد التعارك، والله المستعان. فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال في الحقيقة هو مثل يستحق أن يمثل به لما قلت جوابا عن السؤال الأول، وما وقع بين الشباب في هذه القرية كما قال السائل، يعني هذه وقعت في القرية وفي المدينة وفي نسأل الله العفو والعافية. هذا لأننا نحتاج إلى تأصيل، ونحتاج إلى الرجوع إلى تأصيلاتنا، يعني مثل ما قال الشيخ محمد بازمول وفقه الله لكل خير، مما يعني لاحظناه في هذه الفتنة الأخيرة أن الشباب السلفي لم يتأصل بأصول منهجه بعد، يعني ما زال بعيد على أصول منهجه، يدعي أنه على السلفية ولكنه ليس ملما ولا عالما ولا فقيها في أصول منهج السلف الذي يدعيه. وفي الحقيقة هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، أن تكون على وفق أصول ما تعتقد. أنت على منهج، أولا ما هي أصوله؟ لأن أصوله هي المعالم التي تمكنك من السير عليه سيرا صحيحا. إذا أخطأت معلما من المعالم تهت في، خاصة في هذه الأيام، أيام الأهواء والفتن والبدع والمحدثات والمنكرات وأمراض الشبهات والشهوات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرور كلها والفتن جميعها. فهذه مسألة من المسائل التي هي من مسائل الاجتهاد، اجتهد فيها المجتهدون وخلص كل منهم إلى قول، هذا قول بجوازه وقول آخر ببطلانه وعدم جوازه. وقلنا ونقول ونكرر دائما وأبدا، العبرة في قول القائل ليس بقوله إنما بدليله. وهو السلفي، يعني عموم السلفيين يتكلمون بالأدلة، ناهيك عن أئمتهم وعن علمائهم. ولهذا أنا أقول أنه من سوء الأدب أن تصف عالما من العلماء بأنه في تلك المسألة ليس له دليل، هذا من سوء الأدب مع العلماء. هو له دليله، ما يتكلمش من فراغ، ولكن أنت ربما لم يصلك دليله، أو لم تفهم دليله، أو لم يصل مستواك إلى معرفة واستيعاب هذا الدليل، فاتهم رأيك قبل أن تتهم كبارك وأئمتك وعلمائك مع الأسف الشديد. فهذه مسألة خلافية، نقول أنها خلافية ونسلم أنها خلافية، اختلفوا فيها، وبالتالي نتعامل معها كسائر المسائل الخلافية، ولا نخالف أو نختلف بسببها، لأنه إذا اختلفنا بسببها أصبحت القضية قضية منهجية، وهذا انحراف في المنهج إلى درجة السباب ودرجة العراك وما إلى ذلك، وفي بيوت الله تبارك وتعالى. هذا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة من العيوب كلها، هذا ما ينبغي يا إخوان. اتقوا الله في أنفسكم يا أهل تلك القرية وغيرها من القرى في بلدنا وفي سائر بلاد الإسلام، اتقوا الله في مثل هذه المسائل، تفقهوا دينكم وكونوا على خطى علمائكم. هل بلغكم أن العلماء وصل بهم الحد لما اختلفوا في هذه المسألة إلى هذا الأمر؟ سمعت أن فلان أرسل بالسباب الشتائم للشيخ الفلاني لأنه خالفه في المسألة، واعتقد أنه يجب عليه وعلى غيره من المسلمين أن يكونوا على قوله، هذا لا ينبغي ولا يستقيم أبدا. ومن آخر السخافات التي سمعتها في هذا الباب قول أحدهم أن ولي الأمر لما أمر بالتباعد هذا مقصود حتى ينفر الناس عن فتوى فلان، عن فتوى الشيخ الفلاني، باش الناس ما يتبعوش الشيخ الفلاني أصدر هذا الحكم. يا سبحان الله العظيم، سمعتم أسخف من هذا الكلام؟ وهذا إذا قاله هذا الإنسان هذا حجة عليه لا له، لأن واقع الناس وش هو؟ الناس الآن هم يصلون أو لا يصلون؟ إذا كانوا يصلون يعني استجابوا لكلام ولي الأمر ولم يستجيبوا للفتوى، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه المسألة لها نظيراتها، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهذا من دلائل نبوته، أنه يكون في هذا الزمان أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وعشنا هذا الزمان لنصلي إما قبل الوقت أو بعد الوقت، هذه مازال ما لم نراها بعد، قبل الوقت. ماذا نفعل في هذا؟ وماذا قال علماؤنا في هذا؟ علماؤنا قالوا أننا نصلي معهم، نصلي مع معهم حفاظا وحفظا على الجماعة، ونعيد صلاتنا، لأننا نعتقد أنها غير صحيحة، باطلة، لأنها في غير وقتها وقبل وقتها. نصلي في بيوتنا صلاة فرضنا، ورانا مع جماعة المسلمين، اجتمعنا معهم وصلينا معهم، لأننا مأمورون بالجماعة والاجتماع، والدعوة قائمة، وندعي الناس إلى مثل هذا، وننبه الناس إلى مثل هذا، وأن الوقت هذا متقدم. نراسل ولي الأمر، نبعث الأمورنا، ننبه إخواننا أخواتنا في البيوت أن الأذان هذا راه قبل الوقت. وهذه هي الطريقة التي نصحنا فيها علماؤنا، والأمور باقية، احنا ما ضيعنا ما فرض الله علينا، وما أحدثنا فتنة في أوساطنا وفي مساجدنا. وهذا هو الحل الشرعي والأسلم، وهذا الذي كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليه سلفنا. سلفنا كان منهم من يفطر قبل ما يؤذن المؤذن ولا يظهر، هذا صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من الصحابة من لم يحدث بأحاديث سمعها عن رسول الله، لم يفعل هذا يعني قصدا لكتم حديث سمعه، ولكن أمنا من الفتنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، قال حفظت عن رسول الله وعاءين، يعني وعاءين من العلم، الأول بثته فيكم، والثاني لو بثته فيكم لقطع مني الحلقوم أو البلعوم، وأشار إلى رقبته، ولم يحدث بمثل تلك الأحاديث. هذا هو الشاهد، أننا إذا تمسكنا بالسنة وسرنا على الهدي أمنا من الفتن كلها. أعود وأقول وأنصح إخواني وأبنائي أن يتقوا الله في أنفسهم في مثل هذه القضايا، وأن يرجعوا إلى كبرائهم فيها. والله نسأل أن يحفظنا ويحفظ إخواننا جميعا، وأن يسلمهم من الفتن كلها، والله أعلم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أحد الإخوة يقول أن هناك عملة نقدية من فئة 2 يورو عليها طلب من هواة جمع العملات لوجود بعض الرسوم عليها تميزها عن غيرها، وقد تصل قيمتها إلى أكثر من 10 أضعاف قيمتها، فهل يجوز له بيعها بهذا السعر، أم أن ذلك يدخل في الربا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بمعاملة من المعاملات النقدية، والتي قال فيه يعني السؤال صاحبه عن تلك العملة النقدية، أنا أول مرة أستفيد من في هذه القضية، ما كنت أعلم هذا، من فئة 2 يورو، ومثل ما قال عليها طالب من هذا هو جمع العملات والنقود وما إلى ذلك. المهم، من الناحية الشرعية، أن عملة إذا صرفت من جنسها اليورو مع اليورو، الدينار مع الدينار، الدولار مع الدولار، هذه ما دام أن العملات اتفق العلماء في هذا العصر على أن كل عملة جنس ربوي قائم بنفسه، فإذا كانت من جنسها لا يجوز صرفها، سواء بالتفاضل أو بالنسيئة، لا يجوز فيها لا الفضل ولا النسيئة، بمعنى ما يجوش تبيعها بزيادة، هذه 2 يورو تبيعها ب 10 يورو لا يجوز، سواء يجمعها الهوات ما يجمعوهاش الهوات، النقود ما جعلت للهوات، النقود جعلت للتعامل بها. ولا يجوز فيها كذلك النسيئة، يعني الأجل، تقول له هاك وغدو أعطيني أو حتى بعد ساعة أعطيني ما يقابلها، فهذه معاملة محرمة توقع أصحابها في الربا، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شخص يعمل سائقا لسيارة أجرة ينقل المسافرين يومين من مدينة لأخرى، وغالبا ما يدخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، ولا يتوقف للصلاة حتى يصل إلى محل إقامته، فكيف يقضي تلك الصلاة، وهل يصليها قصرا أو يتم صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل صاحب أو سائق سيارة الأجرة، نسأل الله أن يوفقه وأن يبارك في عمله وفي كسبه، ولكن بشرط أن يتقي الله عز وجل في هذا العمل، ومن تقوى الله تبارك وتعالى في عمله أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. وهذا ما دام عمله يقتضي منه دوام السفر فإنه دائما في حكم المسافر، إذا كان سائق سيارة تاكسي في نفس المدينة هذا عادي، هذا عادي، هذا في حكم المقيم، يجتهد في المحافظة على الصلوات وفي المسجد ما استطاع. أما إذا كان ممن يخرج عن مدينته ويسافر في كل مرة، اليوم في مسافر الوهران، غدا القسنطينة، بعد غدا للواد، وهكذا، فهذا في حكم المسافر، هذا في حكم المسافر، يجب عليه القصر في الصلاة، ويشرع في حقه الجمع في الصلوات التي يشرع فيها الجمع، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وإذا كان أخر صلاة ليجمعها ووصل إلى بيته فإنه يشرع في حقه الجمع، ولكن لا يجوز في حقه القصر، ما دام وصل إلى مكان إقامته لا يصليها قصرا، أخر المغرب للعشاء ثم وصل إلى بيته يصلي المغرب 3 ركعات عادي، ويصلي العشاء 4 ركعات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: ما هي حدود تلقي المرأة العلم من الرجل الأجنبي والعكس، وما هي ضوابط ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للمرأة والأمر بتعلمها والأمر بتعليمها بالنسبة لأولياء البنات، هذا مما أوجبه الله جل وعلا علينا جميعا، ونتعلم أو تتعلم المرأة أولا ما يجب عليها، يعني ما كان في حقها فرض عين، كتعلمها أحكام الصلاة، الوضوء، أحكام المتعلقة بها، الحيض والنفاس وما إلى ذلك، هذا وتعلمها لمسائل الاعتقاد، هذا من أوجب العلوم عليها. لكن مع الأسف الشديد احنا ابتلينا في هذا الزمان بالتعليم المدرسي الذي يهمل هذه المسائل، والبنت عندنا تتعلم الجغرافيا وتتعلم الجيولوجيا وتتعلم الشعر وتتعلم حتى الرياضة، بل حتى الرقص والموسيقى، ولا تتعلم شيئا من عقيدتها ودينها، ولكن هذا يبقى واجب في حق الأباء، واجب في حق الأباء أن يعلموهم على الطريقة التي تناسبهم، والطرق الآن موجودة ولله الحمد والمنة، ولا تنقصنا، إلا أن إهمال الكثير منا وتقاعس الآباء والأمهات عن هذا الواجب والاهتمام بالأمور الأخرى الغير واجبة التي هي باتفاق العلماء من فروض الكفايات، يعني من فروض الكفايات بالنسبة للرجال. فهذا شيء مؤسف يعني، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي احنا اقول لإخواني جميعا ان المرأة بإمكانها ان تتعلم وهي في بيتها، تجمع بين الأمرين، بين أمر ربها وقرنا في بيوتكن، وبين تعلمها الذي أوجبه الله عليها. هناك برامج كثيرة، هناك إذاعات، هناك تطبيقات، يعني الوالد يكون، الوالدة يكون مشرف على أبنائه وبناته في هذا الباب ويمشيه في هذه. الآن موجودة مدارس ومعاهد على النت عن بعد، أنا الآن دول تدرس أبنائها عن بعد، خاصة بعد فتنة هذا الكورونا، هذا يدرسون عن بعد. السعودية هذه السنة كلها ما فتحت المدارس، يدرسون جميعا كلهم عن بعد. أما بما يخص يعني إذا كان السائل يقصد مجالس العلم التي تحضرها البنات، احنا هناك أولويات. إذا كان وجدت المدرسات من الأخوات الطيبات المعلمات، فالأولى في حق بناتنا أو نسائنا أن يتعلمنا عند هؤلاء. وفي هذا الباب عندنا أخوات ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وفي علمهم، يكونوا على الجادة ومستقيمين. وبهذه المناسبة أذكر الأخت الفاضلة رحمة الله عليها، أختنا نورة غاوي رحمها الله جل وعلا برحمته الواسعة، ونحسبها عنده من الشهداء لأنها ماتت بهذا الوباء، وأن يتقبل منها صالح أعمالها. يعني أبلت في هذا الباب بلاء سنوات طوال وهي تدرس لأخواتنا، والحمد لله يعني درست حتى نساءنا، والله عز وجل نفع بها خلقا كثيرا من بناتها وأخواتها. صلى الله عز وجل أن يخلفنا من مثيلاتها من المؤمنات العاملات الصالحات. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الأولوية الأولى أن تدرس عند هاته المعلمات. إذا ما وجدت واستطاعت أن تتعلم في مجالس شيخ يكون يعني يدرس من وراء حجاب كما كان الأمر على عهد الأولين، وكما هو الآن مع علمائنا وأئمتنا يدرسون من وراء حجاب. ولعلنا استمعنا لفتوة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الباب، وأنا كنت سألت هذه المسألة عدد من المشايخ وأرسلت إليهم، منهم من قابلته كالشيخ العباد والشيخ العثيمين بمشافهته بالسؤال، وأجابني وأجابوا جميعا بجواب واحد. الشيخ العباد قال أن هذا كأصل جائز، إلا أنه الأولى أن يدرس من وراء حجاب. والشيخ الألباني قال يدرس النساء ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون شيخا، وقال لا أقول شيخا في السن، لا أقول شيخا في العلم، إنما شيخا في السن كبيرا، يعني ما عندوش رغبة في النساء. والشرط الأول أن يكون تقيا، يتقي الله عز وجل في نفسه حتى تأمن الفتنة، لأنه في وقت من الأوقات كان بعضهم يدندن حول التدريس كفاحا من غير حجاب، ما أدري وش ضره في الحجاب، أنت المهم يارك تدرس، إذا أمنت على نفسك الفتنة وعوض أنك تقابلك البنات الفتيات الصغيرات وربما الجميلات وما إلى ذلك، وأنت وخاصة عندنا يعني ربما قلة قليلة من تتنقب أو تضع الستار على وجهها، بل بعض هؤلاء يستعرضون على الطالبات في المجلس أو الطالبات حتى لا أظلم، يتهامسن فيما بينهن أنه ينبغي خلع الستار. راكبي حضرة الشيخ وش كأنها صوفيا جديدا، صلى الله العفو والعافية. فهذا الذي ينبغي إذا كان الأب أو ولي المرأة اختار هذه الطريقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة للمسلم الذي لا يصلي ولمن يشرب الدخان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صرف الزكاة في الأوجه المشروعة هذا مما أمرنا الله جل وعلا به، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولا ينبغي صرفها في غير هذه المصارف المعروفة بمصارف الزكاة الثمانية. والأصل جواز صرفها على المسلم الفقير أو الغارم، ولكن هذا المسلم نحن لا نعتقد أن يكون سالما من العيوب أو بعيد عن الفسق، قد يكون يعني من المسلمين الواقعين في بعض المعاصي والمخالفات، وهذا يعطى من الزكاة لا حرج في ذلك، إلا أنه إذا غلب على ظننا أنه سيستعمل هذا المال المصروف له زكاة فيما يسخط الله جل وعلا فلا يجوز إعطاءه. إذا علمت أنه الزكاة هذه تعطيها له راح يشرب بها الدخان فلا تعينه على الإثم والعدوان، والواجب أنك تنصح له أو أنك تجعل زكاتك له من المواد، من المواد الغذائية يقتات منها هو وأبناؤه ومن يعول. هذا هو، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: إذا كان الأذان غير شرعي بأن كان في غير وقته، فهل يلزم المصلي بالأذان إذا صلى منفردا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن ابتلينا في هذا الزمان أنه يقع في بعض المساجد أن يؤذن المؤذنون بأمر من الجهة الوصية للصلاة في غير وقتها، يعني والغالب قبل وقتها كصلاة الفجر خاصة، هذه التي التوقيت اللي في الرزنامات الآن نعتقد أنه متقدم، وهذا يختلف باختلاف الفصول وباختلاف الأقوال كذلك، يعني ربع ساعة وعشرين دقيقة أو نصف ساعة وما إلى ذلك، وأقل هذه التقديرات هي ربع ساعة. وبالتالي إذا كان أذن المؤذن في هذا الوقت هذا أذان غير معتبر لأنه في غير الوقت الشرعي، فإذا أراد المسلم أن يصلي تلك الصلاة فعليه أن يؤذن لها، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أذن يعني إذا دخل وقت الصلاة فأذن، تؤذن لهذه الصلاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم، وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.